بنتقل لأعمل جولة جديدة مع الكاتب والصحافي الزميل أحمد الأيوبي يلي صار معنا مباشرة على الهواء. صباح الخير أستاذ أحمد.
صباح النور.
أهلا وسهلا فيك معنا عبر هوا لبنان الحر.
شكرا
أستاذ أحمد. خليني بلش بداية من التطورات الميدانية اعتبارا من مساء الثلاثة. شو يلي رجع نزل ناس على الشارع؟ دولار العشر تلاف ليرة أم حزب الله كما البعض اتهم حرك الشارع لأهداف عديدة ومن ضمنها للرد على البطريرك الماروني والتلويح بافتعال مشاكل في الشارع؟
لا شك بأن قضية الدولار وارتفاع سعر الصرف أمر يدفع الناس للنزول إلى الشارع، وهذا أمر طبيعي ومشروع. ولكن يعني المعلومات تكشف أن حزب الله تمكن من تشكيل مجموعات في كل المناطق أو في معظم المناطق اللبنانية تحت شعار أنهم من المتظاهرين أو من المجموعات المعترضة على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وأصبح يحركهم بشكل كبير.
معظم المناطق يعني وين يعني كيف؟
يعني خلينا نقول مثلا بطرابلس، بعكار، فضلا عن مناطق سيطرته ببعض مناطق البقاع.
نعم.
في مجموعات تأتمر بأمر حزب الله وتتحرك في الشارع، وهي مجموعات يعني غير منسجمة مع جسم الثورة إذا صح التعبير.
نعم.
يعني معروفة المجموعات اللي بتشتغل بإطار ثورة 17 تشرين، ومعروفة المجموعات الطارئة والهجينة اللي دخلت على الخط، واللي هي عندها أجندة حزب الله، واللي هي تستخدم في التخريب وتستخدم في الصدم مع القوى الأمنية وتستخدم في يعني التوقيت السياسي اللي ممكن يتم استخدامه. وهذا اللي عم نحكي عنه هون تحديدا بقضية
يعني مش دولار العشر تلاف يلي حرك كل الناس. أكيد في ناس تحركت من الوجع ومن
طبعًا
الألم،
طبعًا.
بس كمان كان في مخطط للتحرك بالكثير من المناطق. هذا اللي عم جرب أفهمه من حضرتك.
خلينا نقول أنه حزب الله حوصر بشكل كبير جراء موقف غبطة البطريرك الراعي اللي صار ب 27 شباط. يعني هذا الموقف كشف وأسقط يعني عن حزب الله الشرعية اللي تمتع فيها نتيجة تفاهم مرمخاي المسيحيا. عندما تأتي السلطة الكنسية العليا في لبنان والمشرق لترفض هذا التحالف ونتائج هذا التحالف الكنسي على لبنان، يخسر حزب الله الجزء الكبير من الغطاء المسيحي، ولو كان ما زال متحالفا مع رئيس الجمهورية ومع تيار عنده كتلة نيابية كبيرة أو وزارية. لكن المسألة الأساسية عند الحزب أنه كيف يرد. إذا كان اعتمد الحزب الرد المباشر على البطريرك، فهو عم بيخسر حليفه رئيس الجمهورية والنائب جبران باسيل المزيد من الخسائر في الشارع المسيحي، وسيحول المعركة إلى معركة مسيحية شيعية، بينما هو يريد أن تكون معركة سنية مسيحية.
نعم.
عن طريق افتعال إشكالية الصلاحيات بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية.
عظيم.
فأفضل وسيلة
نحرك الشارع ونقول أنه الأمن
نحرك الشارع. يعني خاصة أنه المناطق الواقعة تحت سيطرة حزب الله شهدت تحركات كبيرة يعني خلال هاليومين. وهذا بيبقى مؤشر.
بس كمان تنكون منصفين وبعيدا عن الخلفيات السياسية، إن وجدت شو المطلوب من الناس يلي اختنقت؟ كمان استاذ احمد، ما في اسباب اجتماعيه كافيه الناس تنفجر؟ وقد ايه ممكن عن جد تضاين الناس قبل الانفجار الكبير يلي خلص هذا الموضوع صار على كل لسان؟
يعني نحن عم نحكي عن الانفجار الكبير، مش عن انفجار أو مش عن تحريك مجموعات محدودة تخدم في السياسة بلحظة معينة طرف معين. يعني أنا بعتقد أنه الناس المطلوب منها كلها تنزل على الشارع، مطلوب من اللبنانيين كلهم يكونوا بالشارع لإسقاط هذه السلطة. لكن هذا الإسقاط لن يتم إذا نزل 100 أو 200 شخص أو 500 شخص أو إلى آخره. يعني أعداد محدودة تخدم في السياسة أجندات.
إسقاط هذه السلطة يعني عم تقصد كيف؟ نهد كل شيء؟ ما يبقى ولا مؤسسة
بالنهاية هي ساقطة. بالنهاية هي ساقطة. يعني شو في من سلطة يصل فيها الانهيار إلى هذا الدرج إلى هذه الدرجة؟ شو بقي؟ شو بقي من الكيان؟ يعني بكل صراحة المؤسسات الدستورية شو عاد إلى جدوى الآن؟
صحيح.
يعني ما في جدوى لا لرئاسة الجمهورية ولا لرئاسة مجلس النواب ولا لرئاسة الحكومة ولا لمجلس النواب ولا لأي شيء. يعني الناس وصلت إلى الجوع والبلد وصل إلى الانهيار الكامل والخشية الكبرى على وضع الجيش والمؤسسات الأمنية اللي الجيش اللي صار عم يتلقى معونات ليأكل. يعني وين وصلنا بدرجة الكارثة أنه نحن الجيش اللبناني يتلقى معونات غذائية؟ امتى كانت تصير؟
لم يسكت رئيس الجمهورية. شفنا امبارح استدعى حاكم مصرف لبنان طلب منه اجراء تحقيق باسباب ارتفاع سعر صرف الدولار.
هيدي نكتة زميلتي العزيزة. يعني شو عم بيقول رئيس الجمهورية؟ عم بيقول انا بحقق مع رياض سلامة والدولار بيضل طالع. يعني هو أوجد
هلأ هو الحل؟ السؤال هلأ هو السؤال أنه عن جد بده سؤال وين الحكومة ولو يعني في تصريف أعمال وين الوزارات من القطاعات الانتاجية وين الإصلاحات
يعني بيطلعوا بيطلعونا بهيك ادعاءات الجديدة. يعني مثلا أنه ناطق رئاسي يتلو بيان رئيس الجمهورية. خير إن شاء الله. يعني أنه يعني عن جد فاضين لهالدرجة. يعني عن جد عندهم ترف الوقت ليفكروا انه يحطوا مثلا
بس المواطن عم بيسأل وين الاصلاحات وين الوزارات من القطاعات الانتاجية؟ ليه الاستمرار بالانفاق على الكهرباء؟ ليه ما حدا عم يعمل شيء اي شيء؟
لك
حيالله اجراء من 17 تشرين لليوم بس تنحس في شيء عم يتحرك.
لا يمكن لهذه الطغمة الحاكمة ان تأتي باصلاح. اصلا المجتمع الدولي عطاهم حوالي 6 أو 7 أشهر لوضع خطه بسيطه من اجل عقد مؤتمر اولي لجمع المساعدات. مع ذلك عجزوا عن الاتفاق على اساسيات مثل مثلا تعيين الهيئه الناظمه لقطاع الكهرباء، مثل يعني الحد الادنى من الاصلاحات المطلوبه من المجتمع الدولي. رفضوها كليا، وهذا الامر هو اللي ادى الى وصولنا الان.
طيب وبنرجع بنسال ليه عم بيصير هيك ونحن مستمرين بالانفاق وبطبع العمله لتمويل الرواتب وبعدنا بنسال ليه صار الدولار؟
بس هيك مستمرين بتهريب الدولار وتهريب المواد المدعومه الى النظام السوري.
صحيح.
يعني نحن عم الشعب اللبناني يستنزف رصيده ويستنزف مدخراته لصالح عصابة بشار الأسد في سوريا، ونحن مطلوب من الشعب اللبناني اليوم بظل هيدي الطبقة الحاكمة بظل هيدي المجموعة الحاكمة اللي على رأس حزب الله، مطلوب انه هيدي المجموعة هذا الشعب اللبناني يعيش ويصمد. يعني عم يطلعوا لنا شعارات انه نحن مستعدين نصمد في وجه الحصار الخارجي الأمريكي الى اخره. ليش بدنا نصمد ونحن اصلا يعني باستطاعة لبنان أن يكون بأفضل حال؟
صحيح.
يعني عندما يستعيد عافيته وعلاقاته الخارجية.
صحيح. يعني هل سألوا كل الناس؟ صحيح.
ليش بدنا نعيش بالنموذج الإيراني بينما باستطاعتنا أن نعيش في لبنان كما كان؟
فئة من الناس عم بتقرر عن كل اللبنانيين كيف بدهم يعيشوا وكيف لازم يصمدوا. السؤال الكبير اليوم أستاذ أحمد الأيوبي، بتقديرك هل ستستمر هذه التحركات على الأرض؟
أنا بدي قبل الإجابة على هذا السؤال لازم اللبنانيين يفهموا مسألة أساسية، أنه المشكلة الأساسية ليست في عوارض الكارثة. عوارض الكارثة هي اللي عم نشوفها، انهيار مالي واقتصادي، جوع إلى آخره، هذه عوارض. المشكلة الأساسية هي في أن حزب الله بدا يمسك بالدولة. حزب الله بدا هو الدولة الآن، لذلك لم يعد هناك من حل إلا بإسقاط هذه المعادلة، بإعادة حزب الله إلى حجمه الطبيعي وبحل مشكلة السلاح غير الشرعي. لأنه نحن إذا ما وصلنا إلى هذه النقطة هذا الشعب حيظل عم بيجوع، وبدل ما ينتفض ويتمكن من الانتفاض والثورة لتغيير الواقع، أخشى ما أخشى أن نتحول إلى نموذج الشعب الإيراني الذي يعيش عقود وعقود وعقود تحت الإذلال وتحت الإفقار من دون القدرة على التغيير.
يعني حضرتك عم بتقلي إذا الثورة على الأرض ما وجهت سهامة مباشرة صوب يلي عم بيسبب هذه العوارض لا نفع؟
طبعا طبعا ما في نفع، لانه اذا انا كنت عم احتج على الاداه لا تحل المشكله، بيشير رئيس وبيحط رئيس، بغير رئيس حكومه وبيشير رئيس حكومه اخر، بيشير وزير وبيحط وزير، شو غيرنا؟ اذا المنهج هو ذاته قائم، اللي اعلنه الشيخ نعيم قاسم من حوالي اسبوع ان لبنان يجب ان يكون منذ الان في محور ايران علنا.
صحيح.
فلذلك الان الشعب اللبناني عليه ان يدرك انه اما ان ينتفض ويزور ويسقط هذه المعادله من اول الطريق، واما ان يبقى يعيش في الافقار والاذلال مثل الشعب الايراني. ينظروا كيف يعيش الشعب الإيراني، كيف يعيش الشعب العراقي، كيف يعيش الشعب السوري، كيف يعيش الشعب اليمني.
صحيح، بنصير عم نتساوى مع هذه الشعوب بالفقر والتعتير.
التي تخضع لإيران تعيش الإفقار والتجهيل والقتل. والقتل زميلتي، مش
صحيح
بس
إنه
إفقار، لا، في إعدامات وفي قتل في الشوارع وفي قمع وفي سجون، في نظام حديدي إرهابي لا يرحم.
أستاذ أحمد بس نحن نهار الثلاثة سمعنا على الأرض خطاب سياسي ومش بس مطلبة، طبعا اختلف من منطقة إلى أخرى. خطاب سياسي بمعنى تحميل مسؤوليات سياسية عما يجري ماليا واقتصاديا. سمعنا بمناطق اتهامات مباشرة لحزب الله وفريق العهد يلي تسببوا بعزل لبنان ومحاصرته، وبمناطق تانية كنا عم نسمع اتهامات لسعد الحريري، لوليد جنبلاط، لسمير جعجع، طبعا مع حفظ الألقاب. شو رأيك بهذه الاتهامات، وهل ممكن تتحول إلى مواجهات في الشارع لا سمح الله؟
يعني الاتهامات هذه قد يكون بعضها محقا، يعني مثلا رئيس الحريري أكيد مسؤول عن جزء كبير من الإشكال الاقتصادي والمالي اللي أدخل البلاد في نتيجة هذه الشراكة الخاطئة التي دخل فيها مع حزب الله. نائب وليد جنبلاط يعني له ما له وعليه ما عليه. القوات اللبنانية أصلا كانت خارج هذا المشهد كليا، وما بيصح أنه يعني ترمى الاتهامات بهذا الشكل، إلا أنه حزب الله عنده مكنة إعلامية تريد أن تساوي بين القوات اللبنانية وبين سائر القوى السياسية اللي هي شريكة فعلا بالمحاصصة والفساد. الآن المشكلة أنه مستوى الوعي عند الرأي العام وعند الناس لم يتوصل إلى إجماع أو ما يشبه الإجماع على الخطر الحقيقي في لبنان. يعني اليوم حتى المعركة ضد سعد الحريري هي معركة عبثية، والمعركة ضد وليد جنبلاط معركة عبثية. شو بتعمل؟
صحيح.
شو بتغير؟ ولا شيء.
صحيح.
لا تغير من الأمر شيئا. الناس عليها أن تعي أن المشكلة الأساسية هي في سلاح حزب الله وفي سيطرته على المؤسسات.
بعيدا عن ذلك رح نضل اتهامات ورح نضل مطرحنا بين هلالين.
مستحيل نوصل لنتيجة
بين هلالين. كيف الوضع بطرابلس؟ شهدت من مدة بلبلة كبيرة على خلفية إحراق البلدية، مين ورا يلي صار؟ قدي دقيق الكلام عن دخول يعني تركي إلى داخل عاصمة الشمال؟
يعني كل ما بدهم يرموا شيء بيرموه على الأتراك، باعتبار أن الأتراك ما عندهم محامي في لبنان يدافع عنهم. السؤال الأساسي زميلتي العزيزة، أنه الذين قاموا بإحراق المحكمة الشرعية في سراي طرابلس وإحراق البلدية قاموا بهذه الجريمة المشهودة تحت عين الجيش والقوى الأمنية. السؤال، لماذا لم يقم الجيش وقوى الأمن الداخلي بالقبض على هؤلاء الذين أحرقوا مبنى البلدية وأحرقوا المحكمة الشرعية؟ يعني بأي منطق اليوم بعد شهر أو شهرين بدي إيشي أنا أطلب على المحكمة أشخاص في منهم كانوا متظاهرين وفي منهم ما كانوا متظاهرين وما حدا بيعرف، باستثناء أنه في مجموعة مصورة وموثق مشاركتها وقيمها بأعمال الحرق الإحراق. طيب ليش هيدي ما تم إلقاء القبض عليها باللحظة نفسها؟ ليش الجيش عجز؟ ليش القوى الأمنية كانت عاجزة؟ أنا حقلك ليش؟ لأنه القرار السياسي من السلطة الحاكمة هو بأن يحيد الجيش وبأن يترك التخريب المتعمد في المدينة وفي مؤسساتها، لتصبح طرابلس نهبا للفوضى. هذا اللي بده إياه السلطة الحاكمة، هذا اللي بده إياه الرئيس.
يعني السلطة وراء ما حصل في طرابلس؟
طبعا، لما السلطة بتمنع الجيش والقوى الأمنية عن القيام بواجبها في حماية الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، وهذه هي المهمة الرئيسية للقوى الأمنية ولا لا؟ طيب كيف يعني يفسروا لنا كيف
هني عم بيقولوا ما قصروا، هني عم بيقولوا ما قصروا وتدخلوا وقت اللي لازم.
ابدا 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 كانوا عم يتقرجوا، كانوا على ساحة النور عم يتقرجوا على بعد 100 متر على احراق المحكمه.
طب كيف الوضع اليوم البلدية. كيف الوضع اليوم بطرابلس؟
الوضع اليوم يعني نار تحت الرماد، يعني طرابلس معرضة بأي لحظة لموجة جديدة من العنف لسبب بسيط، أنه اللي قاموا بأعمال الإحراق أحرار طلقاء ما استهدفوا من الأجهزة الأمنية وما استدعوا على المحكمة العسكرية ولا اتهموا بالإرهاب.
بوقت في موقفين اتهموا بالإرهاب.
طبعا طبعا، وبعتقد أنا أنه هذا الاتهام يعني ضعيف، وما بدي احكي على القضاء كثير، بس احنا مع الاسف يعني اصبح القضاء بمعظمه وايضا تحت هيمنه السلطه السياسيه. طيب. وعم يخدم الاجنده السياسيه لهذه السلطه.
طيب اذا بدي اختم محور الشارع ومحور الثوره، هل ممكن نوصل لمواجهات في الشارع؟
اخشى من الفوضى، يعني بمعنى انه اذا عجز الناس عن تنظيم أمورهم في ثورة يعني قادرة على الصمود، فالبديل هو الفوضى. والفوضى يعني حيكون في ناس عندها أحقية للنزول إلى الشارع، وفي ناس منظمة قادرة على التخريب مثل ما صار بطرابلس، وفي ناس قادرة يمكن تبتلع الثورة وتسيطر عليها، يعني مثل ما بعتقد أنا حزب الله يعني يطمح إلى إنشاء ثورة بديلة، بمعنى أنه يستغل العناوين الاجتماعية والاقتصادية الضاغطة ويحدث يعني نوع من التحريك في مواقع السلطة مثل وضع الحكومة ليبقى سلاحه بعيد عن الاستهداف.
على سيرة السلاح، على سيرة السلاح، يبقى الأساس بالموضوع يلي مرق موقف كركي، وسيد بكركي رفع السقف بمواضيع المؤتمر الدولي والحياد ورفض السلاح غير الشرعي والوصاية على طبعا. القرار الوطني. أستاذ أحمد، قوبلت مواقف البطريرك بحملة تخوين، كيف قرأت موقف بكركي والردود عليه؟
يعني خلينا نقول أنه موقف بكركي هو اللي أعاد البوصلة إلى حقيقة القضية الوطنية في لبنان، لأنه حزب الله استثمر طيلة العقود الماضية على تفاهم مرم خايل من أجل القول أنه حزب الله هو حامل المسيحيين، وأنه حماية المسيحيين في لبنان وحماية الأقليات كما يسميها في لبنان لا يتم إلا عبر هذا السلاح غير الشرعي، وأنه السنة هن الوحوش اللي بدهم يأكلوا المسيحيين ويأكلوا الآخرين. إن هاي المعادلة يلي جرب حزب الله يفرضها خلال الفترة الماضية. ما فعله غبطة البطريرك الراعي أنه كسر هذا السقف بشكل هائل ودمر هذه المفاهيم، أنه ممنوع حدا يحكي عن السلاح. خلينا نذكر أنه الحزب قدر يفرض تطبيع وتدجين للطبقة السياسية بشكل كتير كبير، لدرجة أنه جزء كبير منا ما عاد يجرؤ على الحديث عن السلاح، وجرب يعمل هذا الأمر بالإعلام. ومنتذكر كلياتنا سواء الاجتماع اللي عمله النائب حسين الحاج حسن بمجلس النواب والترهيب اللي مارسوه على الإعلام. وبالتالي غبطة البطريرك بموقفه أعاد الثوابت الوطنية الكبرى، أعاد البوصلة إلى حقيقة القضية اللبنانية، وهي أنه لا يمكن أن تتعايش الدولة مع الدويلة، لا يمكن أن يكون هناك جيشان، وأيضا لا يمكن أن يكون هناك شعبان أو شعوب. وهون غبطة البطريرك رد حتى على من يدعو إلى التقسيم، وأيضا رفض الاعتداءات الإسرائيلية. وبالتالي لا حجة عند حزب الله إلى التخوين، بس حزب الله عنده مشكل بسيط كتير وواضح كتير، أنه كل من يطالب بالدولة هو عدوه.
بس ليه حسينا التيار المستقبل متحفظ شوي بموضوع دعم مواقف البطريرك الراعي؟ في ناس استاذ احمد الايوبي التقوا الرئيس الحريري سالوه ليه ما بيدعم تيار المستقبل مواقف بكركي، كان جوابه منخاف من فتنه سنيه شيعيه. قد ايه هذا الجواب منطقي وبيقنعك؟ وهل دعم مواقف البطريرك الماروني بيعمل فتنه سنيه شيعيه؟
يعني السؤال للرئيس الحريري، هل المطالبة بقيام الدولة بالجيش الشرعي اللبناني بالسلاح الشرعي اللبناني يؤدي إلى فتنة؟ هذا السؤال. بماذا طالب غرفة البطريرك؟ طالب بهذه الثوابت.
بس الفريق المقابل خونه وقال له هيدي بتوصل للحرب.
أصبحت، أنا عم أسأل الرئيس الحريري، هل أصبحت ثوابت الدولة يعني معرض للفتنة؟ إذا كان هذا التقييم هو اللي مقتنع فيه الرئيس الحريري فهذه كارثة الحقيقة، لأنه يعني معناه أنه الرئيس الحريري يتخلى كلياً عن أي ثابت من ثوابت الدولة، وأنه مستعد يعمل حكومة تحت مظلة حزب الله وبشروط حزب الله، وأكيد ما حتختلف عن حكومة حسان دياب ولا عن أي مسار آخر يريده الحزب. هل هذا ما يريده فعلا الرئيس الحريري؟ أنا بعتقد أنه فعلا يعني موقف تيار المستقبل موقف يعني مخزي بهذا المجال، موقف لا يرقى إلى مستوى المسؤولية الوطنية ولا يرقى إلى اللحظة التي تحمل فيها البطريرك الراعي المسؤولية الوطنية الكبرى، ولا يرقى إلى ما ينتظره اللبنانيون من موقع رئاسة الحكومة أو من موقع الرئيس سعد الحريري باعتباره رسميا الممثل للسنة في البرلمان.
أستاذ أحمد، في كتار استبشروا خير بكلام البطرك الراعي، اعتبروا بمثابة نداء موارن جديد لإطلاق معركة الاستقلال الثالث. قدي ممكن نشهد تكرار لسيناريو 2004-2005؟ بعرف في اختلاف بالموازين، تفرقوا عشاق السيادة، في اختلاف بالأوضاع كتير، بس قدي ممكن نشهد تكرار لسيناريو 2004-2005؟
ما بعتقد حيكون في تكرار، وإنما حيكون في مسار جديد من أجل النضال من أجل لبنان. يعني بمعنى أنه لكل مرحلة خصوصيتها. من الصعب اليوم استعادة يعني المواقف بالشكل اللي كان فيه سابقا، لكن اللبنانيين محكومين بالنضال وبالثبات على النضال من أجل تحرير بلدهم، وإلا كما ذكرت سنكون على مخاطر الدخول في النموذج الإيراني. أعود وأكرر على اللبنانيين أن يعوا أنهم يعني يكاد بلدهم يتحول إلى النموذج الإيراني الذي يستحيل أو يصعب بشكل كبير جداً الخروج منه في وقت لاحق.
يعني كل الخوف.
عندما يثبت هذا النظام في لبنان أركانه على المستوى الدستوري ويفرض علاقاته الخارجية، يعني اليوم العالم والمجتمع الدولي لم يتأقلم مع لبنان الذي يريده حزب الله. حتى الآن المجتمع الدولي يرفض الاعتراف بهيمنة الحزب وبحكمه للبنان، لكن إذا الشعب اللبناني سكت على هذا الواقع فإن المجتمع الدولي لن يكون ملكيا أكثر من الملك. هذا هو مكمن الخطر الآن في هذه المرحلة. لذلك صحيح. الأصوات يجب أن تعلو، النضال يجب أن يتواصل، مستوى الوعي عند الناس يجب أن يكون كبيرا، والاستعداد للتضحية في هذه المرحلة ضرورية، لأننا إذا لم نضحي اليوم فلن يكون ممكنا ولن تكون تضحياتنا في وقت لاحق مجدية أبدا.
هون كل الخوف مع الأسف. صحيح. طب أستاذ أحمد، بظل كل هذه الأوضاع لماذا ما عم تتشكل حكومة بلبنان؟ كل يوم منوع على خبر، اليوم صحيفة الأخبار عم بتقول طرق تطور كبير، الرئيس ميشيل عون أبلغ اللواء عباس إبراهيم أنه رح يكتفي بتسمية 5 وزراء إضافة لوزير لحزب التشناق في حكومة من 18 وزير، يعني سحب ذريعة الثلث المعطل، وأنه الوزير جبران باسيل ما اعترض بس إلا لن أمنح هذه الحكومة الثقة، إنما يلي رفض هو الرئيس الحريري لأنه يعني يخاف، يعني حسب أنا دايماً عم بنقول ما تقوله صحيفة الأخبار، أنه هو مش قادر يروح على حكومة لا ترضى عنها السعودية. شو عم بيصير بموضوع تشكيل الحكومة؟ بعدنا بنتبادل اتهامات.
ما بعرف إذا فعلاً الرئيس الحريري يعني مهتم برضا السعودية، وما بعرف إديش السعودية أصلاً يعني بعدها مهتمة بالوضع اللبناني. كل هذا الكلام هو جو افتراضي، ما حدا بيعرف قديش دقيق، لكن الواقع والأكيد أنه حزب الله ينتظر يعني بعض المؤشرات الدولية، وينتظر أيضا نضوج يعني نضوج الفرن اللبناني من أجل القيام بتحريك في السلطة، بتحريك ما في السلطة.
يعني لازم ننسى حتى أشعار آخر؟ نعم. يعني لازم ننسى تشكيل الحكومة حتى أشعار آخر بعد ما استوت الطبخة.
أكيد. وإذا بده يصير في حكومة فحزب الله يريد أن ينفخ في كير الاضطرابات الاجتماعية من أجل أن يصور للرأي العام أن أي إنجاز حكومة سيكون هو المنقذ. يعني انسوا موضوع السلاح، انسوا الاعتراض على رئاسة وسلوك الرئيس ميشيل عون والنائب جبران باسيل، انسوا كل ما عدا ذلك واكتفوا وصفقوا لتشكيل حكومة جديدة في ظل حكم حزب الله.
طيب امبارح كان في موقف متقدم للنائب وليد جنبلاط، أعلن أنه لا يتمسك بحكومة من 18 وزير، يعني لم يعد يمانع حصر التمثيل الدرزي بكتلته. كيف قرأت هذا الموقف؟ وحتى حكي عن تسوية وأنه رايحين على فوضى، خلينا نروح نشوف كيف بدنا نعمل تسوية ونقعد كلنا بحكومة. كيف قرأت هذا الموقف؟
يهدد الجميع إما أنه ترضخوا لإرادتي أو أنه أمامكم خيار الفوضى. نائب وليد جنبلاط بطبيعة الحال عند هذه المنعطفات بيوقف مع الحزب، مثل ما وقف بعد إسقاط الرئيس الحريري وتشكيل حكومة الرئيس ميقاتي بتهديد القمصان السود. بفضل النائب وليد جنبلاط خيار المهادنة والدخول في التسوية. لكن يعني أنا بقول إنه حتى هيدي التسوية اللي عم يجري الحديث عنها الآن مش كثير حتكون يعني فاعلة ومجدية. الحكومة الآتية حتى ولو
بس ما بيخفف تعرقل هذا الموضوع. يعني الحكومة كمان بين 18 و20 كانت واقفة على هذه النقطة وعلى حصر التمثيل.
عظيم. خلينا نقول إنه تشكلت حكومة ينتسب وزراؤها إلى هذه المجموعة الحاكمة زائد الرئيس الحريري اللي ما بعرف فعلا شو رح يطلع له يعني إذا تشكلت. فهذه الحكومة كيف سينظر إليها المجتمع الدولي والعربي؟ هذا هو السؤال. يعني حكومة إذا لم تستطع أن تتواصل إيجابا مع المجتمع الدولي ولا تستطيع المشاركة في مؤتمرات عربية ودولية ولا تتواصل مع سلطات النقد العالمية، فشو فائدة يعني؟ طيب. ما الجدوى من حكومة بهذه
يعني بتكون عم بتمرق وقت لا أكثر ولا أقل. خليني أوصل طبعا. في الختام لأنه بعد معي دقيقتين، إلى ماذا يحتاج الشارع السني اليوم؟ الرئيس الحريري استعاد أنفاسه وهو يزور الإمارات، قطر، مصر، تركيا، فرنسا، لقائته مع القيادات. هلأ بأي شروط ومتى ستفتح له أبواب الرياض ما بعرف، ولكن الشيخ بهاء الحريري كمان في المقابل يحاول الدخول إلى الساحة السنية، ولكن هذه الساحة لازالت تعاني من ضعف بنيوي. إلى ماذا يحتاج الشارع السني وشو الحل بظل الغياب العربي عن تفاصيل الملف اللبناني؟
من المفارقات المحزنة أن الرئيس الحريري كان ساكتا طيلة الفترة الماضية. عندما صعد وفد المبادرة الوطنية والتجمع الوطني وجلس الدكتور رضوان السيد إلى جانب غبطة البطريرك، يعني تحرك الرئيس الحريري واتصل بالبطريرك الراعي وبدأ بإرسال الوفود ليقول أنه أنا المرجعية السنية. مع الأسف الرئيس الحريري يتحرك بردات الفعل المبالغ فيها على المستوى السني. هو يعني قلق من أي تحرك يشهده هذا الشارع من أجل يعني إحداث شيء من التوازن في الواقع السياسي السني والوطني، لأن الرئيس الحريري ذهب يعني إلى موقع حزب الله بشكل غير مباشر وتموضع هناك، وبالتالي لم يعد الشارع السني يعني يشعر بأن هناك سقفا له في هذه المعادلة. الشارع السني يعاني من فراغ كبير ويعاني من تلاشي قدرة أصلا نواب تيار المستقبل في مدينة مثلا مثل طرابلس، يحصل فيها إحراق للبلدية، يحصل فيها إحراق للمحكمة الشرعية، يحصل فيها كل هذا الاضطراب، لا نسمع لهم صوتا.
طيب شو الحل اليوم؟
حتى لم يعودوا يتعبوا أنفسهم بأن يصرحوا.
والحل اليوم؟
يعني الحل أنه يعني بهيك أزمات يعني الشارع السني يجب أن يفرز قيادة جديدة، لأنه ما ممكن بقى الاستمرار بهذا الواقع.
الشيخ بهاء يحاول الدخول إلى الساحة السنية.
يعني الشيخ بهاء عم بيحاول الدخول للساحة السنية ولكن بأدوات بعتقد غير مناسبة، وأيضا بطريقة تفكير غير مناسبة. اليوم نحن يعني لا يكفي أن يكون هناك خطاب عالي النبرة ولا يكفي أن يكون هناك يعني العنصر المالي فقط.
انتهى الوقت.
انتهى
الوقت استاذ احمد. انا بدي اتشكرك كثير استاذ احمد الايوبي على هذه المشاركه معنا اليوم.